قطع به الاسم على غيره انا
بل وخلاف الفعل والحار بل.
وأما النداء كقولك يا زيد ويا رجل فمختص بالاسم أيضا.
وكذلك النداء هذا إشارة للعلامة الثالثة مختص بالأسماء، راح يجيب للدليل على هذه الدعوة بل.
لأن المنادى مفعول به والمفعول به لا يكون إلا اسما لأنه مخبر عن المعنى.
التردف هكذا، ما هو الدليل على كون النداء مختص بالأسماء؟ أقول المنادى وإن كان لفظا منادى يا زيد، لكنه بحسب المعنى ماذا؟ أدعو زيدا، فالمنادى مفعول به في المعنى، والمفعول به هو في قوة ماذا؟ المخبر عنه، عندما أقول أدعو زيدا وكأنني ماذا قلت؟ زيد مدعو، فالمنادى مخبر عنه في المعنى، هذا واحد. ولا يخبر إلا عن الاسم فلا ينادى إلا بس.
وأما الألف واللام وهي المعبر عنها بأل فهي من خواص الأسماء أيضا.
فهي يا هي الألف واللام من خواص الأسماء بأقسامها الثلاثة المعرفة والزائدة والموصولة على مبنى البصريين بل.
لأنها موضوع على التعليل،
هذه لأنها تعليل وإجابة عن سؤال مقدر. شنو السؤال؟ ما هو الدليل على اختصاص أل بالأسماء؟ وذلك لأنها إما موضوعة للتعريف، وإما هو هذا قاطم الحج، إما موضوعة للتعريف إذا كانت معرفة، وإما للإشارة إلى أن هذا العلم كان بالأصل وصفا إذا كانت زائدة، وإما موصولة، وصلة الموصولة لا تكون إلا وصفا صريحا، لا تكون إلا اسما، فبالتالي ال بأقسامها الثلاثة تكون داخل على الأسماء بل.
لأنها موضوعة للتعريف ورفع الإبهام.
يقول هذا وين أخوان؟ هذا التعليل يشمل ال بأقسامها الثلاثة، لكم هذا السؤال ده. قوله المختصة بالأسماء لأنها موضوعة للتعريف ورفع الإبهام، هذا إشارة إلى أقسام ال الثلاثة أم إلى خصوص واحد من الأقسام الثلاثة؟ واحد إلى خصوص ال معرفة، ولم يشر إلى أل الموصولة ولا إلى أل الزائدة بل.
وإنما يقبل ذلك الاسم كقول،
وإنما يقبل التعريف والتنكير الاسم دون الفعل ودون الحار بل.
كقولك في رجل الرجل،
الرجل
في غلام بل. الغلام
بل.
وأما الإسناد إليه،
العلامة الخامسة الإسناد إليه. شوف تلاحظون من أول الأمر الشارع تبنى أي من الرأيين، قلنا في كلمة مسند الواردة في بيت الناظم هناك مبنيان، المبنى الأول يقول أطلق اسم المفعول بين قوسين مسند، وأراد ماذا أراد؟ أراد المصدر اللي هو ماذا؟ الإسناد إليه. تلاحظون الشارع يتبنى أي من الرأيين؟ يتبنى الرأي القائل بأنه أطلق اسم المفعول وأراد المصدر، في قباله رأي آخر يقول لا، أطلق اسم المفعول وأراد اسم المفعول بس.
وأما الإسناد إليه فهو أن ينسب اللفظ، ينسب إلى اللفظ باعتبار معناه ما تتم به الفائدة.
هاي أنا راح أرفعها مرة أخرى سيدنا.
فهو أن ينسب إلى اللفظ باعتبار معناه ما
أن ينسب، أرفعه أن يحكم على اللفظ، لكن لا بما هو، هاي أكو إشارة إلى نكتة لطيفة إن شاء الله أبين، أن يحكم على اللفظ بين قوسين المسند إليه، لكن لا بما هو لفظ بل ب بما هو حاكي عن مسمى. انا عندما اقول زيد ثم احكم على زيد اقول زيد قائم، حكمت على زيد بانه ماذا؟ قائم. هذا الحكم اللي هو القيام تسلط على اللفظ بما هو لفظ هذا زيد، او تسلط على اللفظ باعتباره حاكيا عن ذات. شو تقولون عندما اقول زيد قائم؟ انا نسبت القيام مو لهذه الاحرف الثلاثة الزاي والياء والدال، وانما حكمت على اللفظ باعتباره حاكيا عن ذات، هي تلك الذات المشخصة التي سميت به زيد. واضح ان شاء الله؟ وراح ابين شنو النكتة بعد ما نكمل الزيد.
فهو ان ينسب الى اللفظ باعتبار معناه ما تتم به الفائدة،
ما تتم به الفائدة. انا عندما انسب القيام الى لفظ زيد باعتبار مسمى، شنو فائدة هذه النسبة؟ تمامية الفائدة. قولي زيد لوحده لا يحقق تمامية الفائدة عندما انسب القيام الى زيد، مو هو الخبر الجزء المتم ماذا؟ الفائدة. عندما انسب الى لفظ زيد باعتبار معناه القيام فان مثل هذا سوف يحقق ماذا؟ يحقق الفائدة. بل
كقولك زيد قائم وعمر منطلق،
كقولي هنا نسبت الى زيد والى عمرو باعتبار اللفظ ما يتم الفائدة اللي هو القيام والانطلاق. بل
وهو من خواص الاسماء،
وهو ماذا؟ والاسناد الى الاسم باعتبار مسماه من خواص الاسماء. بل
فإن الموضوع بالنسبة إليه باعتبار مسماه هو الاسم لا غير.
تعقيد. فإن الموضوع بالنسبة إليه باعتبار مسماه هو فإن الذي هذا رفعوها لكم، فإن الذي يحكم عليه باعتبار ما يحكي عنه من الذات هو الاسم دون الفعل ودون الحرف. الفعل لا يحكم عليه، الحرف لا يحكم عليه، بل الذي يحكم عليه وينسب إليه هو خصوص ماذا؟ خصوص الاسم. واضح إن شاء الله بك.
وقد عبر عن هذه العلامات بالبيت المذكور،
بالبيت المذكور بس.
وتقديره حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والندى وآل ومسند أي والإسناد إليه.
شوف بسر مسند بعبارة الناظم المراد بها مو اسم المفعول بل المصدر، فسر مسند أي تفسيرية أي الإسناد إليه. شوف الحج اللي راح يصير بعد هذا بس.
فأقام اسم المفعول مقام المصدر،
فأقام اسم المفعول من؟ مسند. مقام المصدر من؟ الإسناد. بل
مقام اسم المفعول مقام المصدر واللام مقام إلى.
وين اللام مقام إلى؟ هاي رادلها شوية تنقلنا أسماء ما بيها مطلب علمي لكن كنت تبين. هو العلامة الخامسة المختصة بالأسماء الإسناد إليه، مصدر الإسناد مصدر إليه صلة المصدر. ويا إن شاء الله الجار والمجرور متعلق عوض من صلة المصدر. الإسناد العلامة الخامسة الإسناد وهو مصدر وإليه جار ومجرور متعلق بذلك المصدر. كان المفروض في البيت يقول وآل والإسناد إليه، لأن الإسناد إليه هي العلامة المختصة بالأسماء. شنو اللي سواه المصنف؟ قال أولا رفع، شوف الخطوات، أولا رفع المصدر اللي هو الإسناد وجعل مكانه ماذا؟ اسم المفعول اللي هو مسند، هذا واحد. ثانيا رفع الجار والمجرور، رفع الجار إلى في قوله إليه وجعل مكانها اللام فصارت ومسند له. هاي المسند له منين اجت؟ الاسناد اليه رفع المصدر وضع مكانه مسند رفع الى وضع مكانه اللام فصار ومسند له، ثم بعد ذلك حدث له حدث الجار والمجرور فصارت مسند. الخطوات واضحه لو اعيدها؟ خلينا نعيد. على مبنى الشارع مسند اصلها الاسناد اليه، الخطوه الاولى رفعنا المصدر اللي هو الاسناد وجعلنا مكانه اسم المفعول مسند، هاي الخطوه رقم واحد. الخطوه الثانيه رفعنا حرف الجر الى ووضعنا مكانه حرف الجر اللام فصارت مسند له، ثم بعد ذلك حذفنا الجار والمجرور له من كانت مسند له وحذفنا الجار والمجرور، شنو اللي بقي يا اخوان؟ بقيت مسند فقط. واضحه ان شاء الله اخوان؟ بل بل بل
قصدي يعني انه مسند للالام اللي موجوده في
لا 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 احنا هاي الجمله تحتمل للاسم هذا الجار والمجرور متعلق بحصل، فاللام لام الداخل على الاسم لا اللام التي عوض بها عن الى ابن
وين هاي اللام اللي اقامها مقابل
بعد ذلك حذفها مع الها مع الجار مع المجرور بل
يعني اللام من ضمن الصله
بل من ضمن الصله بل
وحذف صلته اعتمادا على التنوين
وحذفنا يا بهاي الصلة صلة يا اخوان المراد بها الجار والمجرور حذفت هسه المصدر رفع وعوض عنه بمسند اسم المفعول هذا اليه الذي صار له لما حذفت ان تكون تخلي دليل عليه ما هو الدليل على الجار والمجرور المحذوف قال الدليل على الجار والمجرور اللي عبر عنه بالصلة الدليل عليه امران الامر الاول التنوين الموجود في كلمه مسند ومسند هذا التنوين عوض عن من عوض عن الصله عن الجار والمجرور هذا واحد دليل رقم واحد والدليل الثاني التوقيف شنو التوقيف ان المباحث اللي مثل حالي ينبه بان مسند هذا المراد بالتوقيف أن مسند أصلها الإسناد إليه وجرى عليها ما جرى بل ما تحتاج وقفة بل
وإسناد المعنى إليه
وإسناد المعنى إليه بل ها وأسندنا ماكو جعلنا الإسناد إليه الحكم جعلنا بديلا عنه المسند هذا المراد بالاسناد اليه بل
ولما فرغ من ذكر علامات الاسماء
بل
اخذ في ذكر علامات الاسماء
فقال قبل ان ابين هذا البيت الاسناد هاي فائده خارجيه اذ قلت الاسناد هو الحكم يا اخوان والذي يحتم هذا حكي حتى انقض على كلامه قل الاسناد حكم والذي يحكم عليه من الأقسام الثلاثة للكلمة من يا أخوان الاسم والفعل والحرف الديال يحكم عليه خصوصا أقول زيد قائم عمرو منطلق حكمت عليهما بالقيام وبالانطلاق والفعل لا يسند إليه والحرف لا يسند إليه مو يعني لا يحكم لا على الاسم لا يحكم لا على الفعل ولا على الحرف هذا حكي مو حكيكم ايضا جير راح اتي بمثالين وجاوبوني حتى ابين المطلب والنقطة اقول في حرف جر هذا مثال رقم واحد مثال رقم اثنين ضرب فعل ماضي وياي هذه قضية المثالين عبارة عن ماذا في المثال الأول موضوع ومحمول محكوم عليه ومحكوم ماذا؟ شنو المثال؟ في حرف جر وين المحكوم عليه؟ في رحم الله والديك وين المحكوم به؟ حرف حكمت على في بأنها حرف ماذا؟ جر. وانت هسه حجك تقول الحرف لا يحكم عليه، الحرف لا يسند اليه. اجل المثال الثاني، شنو المثال الثاني؟ ضرب ماذا؟ فعل حكمت، ضرب حكمت على ضرب بانها ماذا؟ فعل ماضي، فصار ضرب اللي هو فعل ماضي محكوم عليه. والحال انك ادعيت بان الفعل لا يحكم عليه، وهذا المثال نقل على ما ادعي. واضح الاشكال؟ لو اعيده مرة اخرى يا ريت تقولوا اللي عيد. اعيده اعيد الدعوة، قلت بان الذي يحكم عليه من الاقسام الثلاثة خصوص الاسم والفعل لا يحكم عليه والحرف لا يحكم عليه، كلاهما لا يسند إليهما، وهذا دعواك جئتك بمثالين، في حرف جر وماذا؟ ضرب فعل ماض. وفي هذين المثالين، في المثال الأول جعلنا فيه اللي هو حرف جر محكوم عليه وحكمنا بأنه ماذا؟ حرف جر. في المثال الثاني جعلنا ضرب اللي هو فعل ماضي محكوم عليه والحكم ماذا؟ أنه فعل ماضي. فالفعل يأتي مسند إليه محكوم عليه، والحرف يأتي مسند إليه محكوم عليه، وهذا خلاف ما ادعي.
هذه الجملة هل نحكم عليه بأنه فعل ماضي؟ خصوص هذه الجملة
حتى أنا راح أجاوب. واضح الدعوة بعد ما أعيد حتى لو تقدروا تعيد الجواب. هذا الرد على هذا الإشكال يكون ببيان، أقول الإسناد على قسمين، إسناد معنوي وإسناد ماذا؟ لفظي. المصنف ترى أشار، الشارح فقط أشار إلى الإسناد المعنوي. الإسناد على قسمين، إسناد معنوي وإسناد لفظي. رحمته زيد قائم. هنا حكمنا على زيد بأنه قائم، لكن لا باعتبار لفظه بل باعتبار ماذا؟ معناه تلك الذات المشخصة. مثل هذا الإسناد يسمى إسنادا ماذا؟ معنويا، وهو أن نحكم على اللفظ لا بما هو لفظ بل باعتباره كاشفا عن ماذا؟ عن معنى. وهذا مختص بالأسماء ولا يجري إلا في الأسماء. وأما الإسناد اللفظي اللي مثاله في حرف جر، وهو أن نحكم على اللفظ لا بما هو كاشف عن المعنى بل نحكم على اللفظ بما هو لفظ وفي بما هي لفظ في، وإن كانت بحسب المعنى ماذا؟ حرف، لكن لفظها ماذا؟ فإذا كان النظر إلى اللفظ بما هو كاشف عن المعنى سمي الإسناد ماذا؟ سمي إسنادا معنويا. وإذا كان النظر إلى اللفظ بما هو لفظ من دون النظر إلى المعنى الكاشف سمي الإسناد ماذا؟ إسنادا لفظيا. وهذا الإسناد في بحسب اللفظ هي اسم. إذن نحن لم نحكم على في بما هي حرف جر حتى تنقضون علينا، بل حكمنا على في باعتبار لفظها ولفظ في هذا المثال ولفظ ضرب في المثال الثاني. لفظهما ماذا؟ اسم ام فعل ام حرف؟ واضح ان شاء الله. اذن الاسناد بقسمين، هم الاسناد المعنوي مختص بالاسماء وهم الاسناد اللفظي مختص بالاسماء، لكن شنو الفارق بينهما؟ الاسناد المعنوي ينظر الى اللفظ بما هو حاكي عن المعنى، والاسناد اللفظي ينظر الى اللفظ بما هو لفظ بما هو اسم. واضح ان شاء الله. بعد ما أعرف. واما علامات الاسماء انتهت، واللي فهمها فهمها، واللي ما فهمها يشوف الاقرب شطيب بهذه. القسم الثاني تحدثنا عن علامات الاسم، بقى عندي الفعل وبقي عندي ماذا؟ الحرف. السؤال، حتى قدمتم الاسم لانه اشرف تقديم، هذا السؤال تقديم الفعل على الحرف لماذا؟ خب كان المناسب تبين علامات الحرف اولا ثم بعد ذلك تبين علامات الفعل، فلماذا قدمت علامات الفعل على علامات الحرف؟ واضح هذا السؤال؟ الجواب يمكن ان يجاب بجوابين. الجواب الاول، سيأتي ان علامة الفعل وجودية اللي هي تاء التأنيث وتاء الفاعل وما اعرف ياء المخاطبة وما اعرف نون التوكيد، وعلامة الحرف عدمية اللي هي عبارة عن عدم العلامة، والوجودي ماذا؟ أشرف من العدم، لهذا قدمت علامات الفعل على علامات الحرف. وسيأتي شنو شلون أن علامات الفعل علامة الحرف علامة عدمية، عدم العلامة، هيك هاي العبارة ذكرون بيها حتى بين علامته علامة الحرف عدم العلامة، هذا قد يكون سبب للتقديم. وقد السبب الثاني للتقديم، هذا السبب الثاني المفروض انت تعرفه، السبب الثاني ان الفعل يدل على معنى وين؟ في نفسه، والحرف هم يدل على معنى لكن وين؟ في غيره، والدال على معنى في نفسه هم أشرف من الدال على معنى وين؟ في غيره، لهذا قدمت علامات الفعل على علامات الحرف. أتحول إجبال الشاعر المصنف لما تحدث عن علامات الفعل قال هكذا: متى فعلته وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. ذكر كم علامة؟ تاء فعلته واحد، راح أبين شنو المراد، وتاء أتت والتاء في أتت اثنين، ويفعلي الثالثة، ونون ماذا أقبلن الرابعة، ذكر أربع علامات. ملاحظة رقم واحد، راح تلاحظون أيها الأخوة بأن المصنف سيقف وقفتين مع الفعل، الوقفة الأولى وقفة إجمالية يتحدث عن الفعل بشكل عام والوقفة الثانية اللي قريبة من عزمنا وقفة تفصيلية سيتحدث عن أقسام الفعل الثلاثة. فللفعل عند المصنفي وقفتان، وقفة إجمالية هنا ووقفة تفصيلية بعد قليل. خلينا أترجم. قال بتاء سألت مكانها تاء الفاعل، وراح أبين. قال الناظر وتاء أتت مكانها تاء التأنيث الساكنة. الثالثة ويفعلي مكانها ياء المخاطبة أو ياء الفاعلة ونون أقبلن مكانها نون التوكيد بقسميها هم الخفيفة وهم الثقيلة. الصار الفعل يعرف وينجلي بدخول واحدة من هذه العلامات الأربعة: تاء الفاعل، تاء التأنيث الساكنة، ياء المخاطبة، ونون التوكيد بقسميها الثقيلة والخفيفة. أما العلامة الأولى، يا هي العلامة الأولى سائل، سائل فاعل، سائل فاعل يا أخوان. ملاحظاتنا عليها: الملاحظة الأولى أن سائل فاعل مختصة بالدخول على الأفعال الماضية ولا تدخل لا على المضارع ولا على الأمر، هذا واحد. الملاحظة الثانية أن تاء الفاعل على ثلاثة أقسام: مضمومة، مفتوحة، مكسورة. أقول هكذا: كتبت، 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 فعلت، فعلت، ماذا فعلت. المضمومة للمتكلم، المفتوحة للمخاطب، المكسورة لمن؟ للمخاطبة. ولماذا سميت تاء الفاعل يا أخوان؟ عندما أقول كتبت، التاء شنو محلها الإعرابي؟ عندما أقول كتبت، التاء شنو محلها الإعرابي؟ فاعل. وعندما أقول كتبت، التاء أيضا فاعل، لهذا سميت هذه التاء بتاء الفاعل. المصنف قال بتاء فعلته، التاء أي الأقسام الثلاثة هنا؟ تاء الفاعل، لكن لو مضمومة، لو مفتوحة، لو مكسورة. هنا ماذا جاءت؟ مفتوحة، مو يعني تاء الفاعل إما للمخاطر. أكو خصوصية؟ قال لا، لا خصوصية لتاء المخاطب على تاء المتكلم وتاء المخاطبة، حفاظا على الوزن بعد من باب التمثيل، ما أدري. هذا واحد. الثانية تاء أتت، يعني التاء الموجودة في آخر أتت، التاء الموجودة في آخر أتت شو نسميها عمي؟ تاء التأنيث الساكنة، والتي تدل على أن الفاعل ماذا؟ مؤنث. أتت فين؟ أتت القمر، أتت الشمس. بعد كل من الشاعري يقول بكيف هاي تاء التأنيث الساكنة. أما السؤال تدخل على الأفعال الماضية والمضارعة والآم أم على واحد من هذه الأفعال؟ ساعدوني. تدخل على خصوص الماضي. إذن تاء الفاعل الأولى مختصة بمن؟ بالماضي. تاء التأنيث الساكنة هم راح أقف عندها، مختصة بمن؟ بالماضي. إذا كانت التاءان مختصتين بالفعل الماضي، كان المناسب ان يكتفي بمن؟ بواحدة منهما، ماكو مزية لأحدهما على الأخرى. فلماذا جاء بتاءين مع أن كلا التاءين وين مختصة؟ مختصة بالفعل الماضي، وكان يكفيه ماذا؟ تاء واحدة. معجب بالتاءات هو؟ هذا ترى سؤال جدا مهم. وابن مالك خالف المشهور في ذلك. وضح السؤال واعيده. التاءان في قوله بتاء فعلت وتاء اتت مختصتين بالفعل الماضي وكان يكفيه واحدة منهما، فلماذا جاء بالتاءين معا؟ واضح ان شاء الله السؤال. الجواب مبنى ابن مالك، ابن مالك دون غيره، مبنى ابن مالك بأن بس ساعدون قبل مبنى ابن مالك، تبارك او نعمة كلاهما ماذا؟ فعل ماضي. مو نعمة فعل ماضي وتبارك ماذا؟ فعل ماضي. لو ان ابن مالك اكتفى بتاء واحدة كتاء الفاعل، ابن مالك يرى بان تاء الفاعل لا تدخل على نعمة وبه، وهو مصيب فيما يقول. اقدر اقول نعمت، اقدر اقول بئست، اقدر اقول نعمت، اقدر اقول بئست، اقدر اقول نعمتي، اقدر اقول بئست. لا، اذن تاء الفاعل لا تدخل على نعمة وبئست. فلو ذكر تاء الفاعل لوحدها ولم يذكر تاء التأنيث الساكنة راح تخرج هاي الافعال لو ما تخرج؟ تخرج، والحال انها افعال ماذا؟ ماضية، افعال مفروغ من فعليتها. فلو اختصر المصنف، هذا مبنى بعد يرى، لو اختصر المصنف على تاء الفاعل وتاء الفاعل لا تدخل على نعمة وبئس، فلا تكون علامة على نعمة وبئس، فتخرج هذه الأفعال الماضية. لهذا جاء بتاء الفاعل. زين، لماذا خب اكتفي بتاء الفاعل؟ وتاء الفاعل تبين بأنها تدخل على نعمة وبئس وعلى غير نعمة وبئس، لماذا جئت بتاء التأنيث الساكن؟ يقول وإنما جئت بتاء التأنيث الساكن وإنما جئت لا خلينا أبين ببيانها. يقول جئت، معذرة، جئت بتاء التأنيث الساكنة لأن تاء الفاعل لا تدخل على ماذا؟ نعمة وبئس. واضح إن شاء الله، هذا بيان صحيح. جئت بتاء التأنيث الساكنة لأن ماذا؟ لأن تاء الفاعل لا تدخل على نعمة وبئس. زين، لماذا جئت بتاء الفاعل؟ يقول لأن تاء التأنيث الساكنة لا تدخل على تبارك، لا أستطيع أن أقول تباركت. أعيدها مرة أخرى خاصة لأسف الموضوع. تاء الفاعل لا تدخل على نعمة وبئس، لهذا جاء المصنف بيا تاء التأنيث الساكنة. وتاء التأنيث التأنيث الساكنة لا تدخل على تبارك، لهذا جاء بتاء الفاعل، فكل واحد منهما يكمل ماذا؟ الآخر. لهذا احتاج إلى الاثنين معا. أبينها مرة أخرى، أقول جاء الفاعل لا تدخل على نعمة وبئس، لهذا جاء بتاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة لا تدخل على تبارك، ولهذا جاء بتاء الفاعل، فاحتاج إلى الاثنين معا، فجاء بالاثنين معا لوجود الحاجة إليهما. إن شاء الله هاي واضحة. عندنا وقت؟ عندنا خمس. هذا يا مبنى يا أخوان، مبنى ابن معلوم. وأما المشهور فقال يكفينا ويكفيك يا ابن مالك تاء التأنيث الساكنة، لأن تاء التأنيث الساكنة تدخل على جميع الأفعال بما فيها الفعل تبارك، ومثالها أقول تباركت أسماء الله، التاء الموجودة في تباركت أسماء الله يا تاء، تاء التأنيث الساكنة. إذن هناك مبنيان، حتى أختم بعد، هناك مبنيان، مبنى ابن مالك ومبنى المشهور. المشهور ماذا قال؟ العلامة البارزة للفعل الماضي قبوله تاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة تدخل على جميع الأفعال الماضية بما في ذلك الفعل تبارك، ومثال دخولها على الفعل الماضي تبارك قولي تباركت أسماء الله. هذا مبنى المشهور. على مبنى المشهور بعد احتاج الى تاء الفاعل؟ لا. واما على مبنى ابن مالك، وهذا يصرح فيه في شرح الكافي، ان تاء التأنيث الساكنة لا تدخل على جميع الافعال الماضية، فالفعل تبارك لا تدخل عليه تاء التأنيث الساكنة، ولهذا ولأن مبنى ابن مالك أن تاء التأنيث الساكنة لا تدخل على الفعل تبارك، احتاج إلى تاء أخرى. يا هي التاء الأخرى تاء الفاعل، لأن تاء الفاعل تدخل على الفعل تبارك. أقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حتى تاء الفاعل ترى جابها لأجل فعل واحد، فعل ماضي واحد، يا فعل الفعل تبارك، لهذا تكرير التاء كان لأجل حاجة، وهذا مبنى لابن مالك فقط. إن شاء الله واضحة. وأما ياء الفاعلة وأما نون التوكيد يأتي الكلام عنها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. هم قضية اتفاق، ما نقدر يقول نعمت وبعد السلام، وين المخطفة؟ فقط في فعل تبارك تدخلوا تاء التأنيث أم لا تدخلوا؟